بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد، فنسأل الله تعالى أن ينفعنا بما علمنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن يزيدنا علما. نسأل الله تعالى أن يوفقنا لما يحب ويرضى. نواصل قراءتنا في كتاب فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. توقفنا في المجلد الثاني عند صفحة 224. طيب، لما ذكر عن ابن عربي بعض اعتقاداته الفاسدة، ومنها مسألة خاتم الأولياء، فذكر ابن تيمية هنا أن هذا لا يوجد في كلام أحد من سلف الأمة، ولا له ذكر في النصوص الشرعية. قال: فإن الله تعالى يقول: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. طبعا قبل هذا قال: لفظ خاتم الأولياء يوجب ماذا؟ معناه يعني إذا تأمل فيه أنه آخر مؤمن تقي سيكون خاتم الأولياء. لماذا؟ لأن الله تعالى ذكر أن أولياءهم المتقون الذين آمنوا وكانوا يتقون. قال: فكل من كان مؤمنا تقيا كان لله وليا. ثم قال: وهم على درجتين، السابقون المقربون وأصحاب اليمين المقتصدون، كما قسمهم الله تعالى في سورة فاطر. أين سورة فاطر؟ ماذا قال؟ ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. في سورة الواقع واضح، وفي سورة الإنسان ماذا؟ هم يقولون أن السورة يعني في وصف جنة المقتصدين، أن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا، وكذلك يعني يمزج لهم من عين سلسبيل. أما المقربون يشربون شربا صرفا من هذه العيون، ولذلك في سورة المطففين قال: عينا يشرب بها المقربون. الله أعلم. قالوا في صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يقول الله تعالى: من عادى لي وليا فقد بارزني بالمحاربة، وما تقرب إلي عبدي بمثل أداء ما افترضت عليه. فهذا أول ما يعتني به المسلم، وأعظم ما يعتني به المسلم الواجبات، الصلوات الخمس تخشع فيها وتتقنها. قال: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. قال: فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها. هذا يعني كما قال العلماء في تفسيره أنه من كمال استجابة لأمر الله ومحبة لله: لا يسمع إلا ما يحبه الله، لا يبصر إلا ما يحبه الله، يعني أقصد بصر تفكر واعتبار، ولا يبطش ولا يمشي إلا يعني بما فيه رضوان الله تعالى. وكذلك المعنى الآخر أنه يوفقه الله تعالى في سمعه وبصره وحركاته وسكناته. ثم قال: وما ترددت عن شيء أنا فاعل ترددي عن قبض نفس عبد المؤمن، يكره الموت وأكره مساءته. هذا معنى التردد. ليس التردد هنا بالنسبة لصفات الله الذي يكون سببه الجهل، هذا يوجد في الإنسان، هذا المذموم الذي فيه نقص. أما التردد الذي جاء في هذا الحديث معناه كما وضحه الحديث نفسه، قال: يكره الموت وأكره مساءته. المؤمن يكره الموت يعني قبل أن يبشر، لأنه يريد أن يزداد إحساناً، فيتهيأ للقاء الله كثرة الإحسان، وهذا أمر لا ينقطع. وفي الوقت نفسه لا بد له من الموت، والله تعالى يكره أن يسيء لعبده المؤمن لكرامة عنده، فيحصل يعني هذا الأمر الذي يناقض الأمر الأول، فهذا معنى التردد، فلا يكون فيه نقصا ولا بد له منه. قال: فالمتقربون إلى الله بالفرائض هم الأبرار المقتصدون أصحاب اليمين، والمتقربون إليه بالنوافل التي يحبها بعد الفرائض هم السابقون المقربون، وإنما تكون النوافل بعد الفرائض. طبعا هذا التعريف المجمل، وإلا فقد يكون عند أصحاب اليمين بعض النوافل ما يمنع، لكن ما وصلوا إلى درجة عالية في الإيمان حيث أنهم يعبدون الله كأنهم يرونه مثلا، أو إذا قاموا في صلاة ما يشعرون بذلك الخشوع والخشية والمحبة والشوق، فهؤلاء من المقتصدين. أما المتقربون هم السابقون الذين وصلوا إلى درجات عالية في الإيمان والإحسان. قال: وقد قال أبو بكر الصديق في وصيته لعمر بن الخطاب رضي الله عنهما، قال: اعلم أن لله عليك حقا بالليل لا يقبله بالنهار، وحقا بالنهار لا يقبله بالليل، وأنه لا يقبل النافلة حتى تؤدى الفريضة. نعم. قال: والاتحادية يزعمون أن قرب النوافل يوجب أن يكون عين الحق عين أعضائه، تعالى الله عما يقولون، وأن قرب الفرائض يوجب أن يكون الحق عين وجوده كله، وهذا فاسد من وجوه كثيرة، بل كفر صريح كما بيناه في غير هذا الموضع. يعني يفهمون من هذا الحديث وحدة الوجود، وهذا بعيد. وإذا كان خاتم الأولياء آخر مؤمن تقي في الدنيا، فليس ذلك الرجل أفضل الأولياء ولا أكملهم، بل أفضلهم وأكملهم سابقوهم، يعني كما بينا، لأن الله تعالى وصف الأولياء بقول ماذا؟ الذين آمنوا وكانوا يتقون. هم يقولون هناك شيء اسمه خاتم الأولياء، طيب كل مؤمن ولي لله تعالى، فمعنى خاتم الأولياء أن آخر مؤمن في الدنيا، طيب هذا لا يلزم أن يكون من السابقين. فقال: فليس ذلك الرجل أفضل الأولياء ولا أكملهم، بل أفضلهم وأكملهم سابقوهم، الذين هم أخص بأفضل الرسل من غيرهم، يعني الصحابة رضي الله عنهم. فإنه كلما كان الولي أعظم اختصاصا بالرسول وأخذا عنه وموافقة له كان أفضل. تأمل، فمقام الولاية الإخوة ما ينال بمجرد الاجتهاد في العبادات وأعمال القلوب، نعم هذا مهم جدا كما جاء في حديث الولي: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. هذه المحبة لا تنال إلا بالتعبد لله تعالى بالنوافل وقيام الليل والصيام، حتى يكون الصيام تكون الصلاة من شحمك ولحمك ودمك كما كان يقول بعض السلف. لكن هذا لا يغني عن التعلم، تعلم السنة، وتكون قريبا من النبي صلى الله عليه وسلم بتعلم سنته والسير على هديه، تتبع ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم. هذا قال: فإنه كلما كان الولي أعظم اختصاصا بالرسول وأخذا عنه وموافقة لو كان أفضل، لأن طريقة النبي صلى الله عليه وسلم أعظم الطرق. قال: إذ الولي لا يكون وليا لله إلا بمتابعة الرسول باطنا وظاهرا. يتابع النبي صلى الله عليه وسلم باطنا وظاهرا، كيف كان خشوعه، كيف كان هديه صلى الله عليه وسلم في عبادته، في قيام الليل، في ذكر لله. قال: فعلى قدر المتابعة للرسول يكون قدر الولاية لله. والأولياء وإن كان فيهم محدثون، محدثون يعني تشبه هذه الكلمة كلمة الملهم، يعني يلهمه الله كأن ملكا أو كأن ملكا يحدثه بالصواب فيلهمه الله تعالى، كما ثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إنه قد كان في الأمم قبلكم محدثون، فإن يكن في أمتي أحد فعمر. فهذا الحديث يدل على أن أول المحدثين من هذه الأمة عمر، وأبو بكر أفضل منه إذ هو الصديق، فالمحدث وإن كان يلهم ويحدث من جهة الله، تقول كيف هذا التحديث من جهة الله؟ إما أن يكون بواسطة ملك، ما يكون هذا وحي، وإنما يعني كما قال الله تعالى: نحن أولياءكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة. وكما قال ابن مسعود رضي الله عنه، والأشبه وقف هذا الكلام على ابن مسعود، أنه قال: إن للملك لمة في قلب العبد وللشيطان لمة، فلمة الملك ماذا؟ تصديق بالحق وإعاد بالخير. فهذا من التحديث الذي يكون من الله تعالى عن طريق الملك، أو يلهمه الله تعالى إلهاما، يقذف في قلبه شيء أن هذا هو الصواب فيغلب ظنه على أن هذا هو الحق. فقال: وإن كان يلهم ويحدث من جهة الله تعالى فعليه أن يعرض ذلك على الكتاب والسنة. لماذا؟ قال: فإنه ليس بمعصوم مهما يكون. حتى هذا الذي وصل إلى هذه الدرجة في الإيمان ويشعر أنه هناك شيء يهجم على قلبه، يقول: هذا هو الحق. مهما وصل لمثل هذه الدرجات لا بد أن يعرض هذا على القرآن والسنة، لأنه ليس بمعصوم، يمكن أن يكون خطأ، يمكن أن يكون من وسوسة الشيطان. قال: كما قال أبو الحسن الشاذلي: قد ضمنت أو قد ضمنت لنا العصمة فيما جاء به الكتاب، فيما جاء به الكتاب والسنة. قد ضمنت لنا العصمة فيما جاء به الكتاب والسنة، ولم تضمن لنا العصمة في الكشوف والإلهام. نعم، الكتاب والسنة ضمان، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. أما مثل يعني هذا التحديث وهذا الإلهام، هذا قد يكون صوابا قد يكون خطأ إذا كان من قبل الشيطان. قال: ولهذا كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه وقافا عند كتاب الله، وكان أبو بكر الصديق رضي الله عنه يبين له أشياء أن تخالف ما يقع له، كما بين له يوم الحديبية. نتأمل يوم الحديبية، يعني أمره عظيم، ما ثبت من الصحابة إلا الصديق رضي الله عنه في مثل هذا اليوم. غالب الصحابة، عامة الصحابة، وقع في قلوبهم شيء وترددوا لما أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم، وجاء عمر رضي الله عنه يستفصل عن هذا الأمر، ما الحكمة فيه؟ ألسنا على الحق؟ أليسوا على الباطل؟ فعلام نعطي الدنية في ديننا إذن؟ لماذا نرضى بهذه الشروط ونحن أقوى منهم وأعز؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إني رسول الله، وكما جاء كأن في بعض الألفاظ: إني عبد الله ورسوله، ولن يضيعني، له الملك وله الحمد. له الملك، يقول: إني عبد الله، أنا عبد تحت ملك الله، اتصرف كيف يشاء جل وعلا، أنا رسول من عند الله، عبد لله. ثم ينظر إلى قوله: وله الحمد، لن يضيعني. فالله تعالى يقدر ما فيه الخير، ما فيه الحكمة، لن يضيعني. فالنبي صلى الله عليه وسلم في حياته سائر على هذين المقامين في التوحيد: لا إله إلا الله وحده ولا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. فعمر رضي الله عنه ذهب إلى أبي بكر وإذا به يقول له نفس الكلام بنفس الكلمات، ولم يسمع كلام النبي صلى الله عليه وسلم لأنه كان بعيدا عنه. فانظر كيف يعني كان الصديق رضي الله عنه على علم عميق، هذا علم عميق جدا، حتى إنه يوافق النبي صلى الله عليه وسلم في كلامه، يدلك على يعني عظم العلم الذي عند الصديق رضي الله عنه. قال: ويوم موت النبي صلى الله عليه وسلم من الصحابة من أغلق باب بيته، ومن الصحابة من سكت عن الكلام، وقام عمر يتوعد الناس، وجاء أبو بكر رضي الله عنه قال: من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. انظر إلى التوحيد وأثر التوحيد هنا، يعني قوة التوحيد والتجرد لله الذي في نفس أبي بكر ثبته في مثل هذه المواقف العصيبة. وتلا قول الله جل وعلا: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. قال عمر: فلما سمعتها عقرت، كأنه يعني وقال فلم تحملني رجلاي سقط على الأرض. نحن قد نتوهم أن الأمر سهل، الآية نزلت في غزوة أحد ومعروفة، لكن إخوة ليس الخبر كالمعاينة. هذه أعظم مصيبة حلت بالمسلمين، موت النبي صلى الله عليه وسلم شيء. فهنا ثبت أبو بكر الصديق، كذلك يوم قتال مانعي الزكاة، يعني حتى الصحابة ترددوا في هذا، ومعروف عن أبي بكر يعني رحمته ولينه، لكن مع ذلك انظر قام يعني. وكان عمر رضي الله عنه يشاور الصحابة، قال فتارة يرجع إليهم وتارة يرجعون إليه، ربما قال القول فترد عليه امرأة من المسلمين قوله وتبين له الحق فيرجع إليه ويدع قوله كما قدر الصداق، أو كما يعني كان في قدر الصداق، وربما يرى رأيا. طبعا كان بعض مضاعف القصة هذه لكنها يعني مشهورة استأنس بها، قال وربما يرى رأيا فيذكر له حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فيعمل به ويدع رأيه، وكان يأخذ بعض السنة عمن هو دونه في قضايا متعددة، وكان يقول القول فيقال له أصبت فيقول والله ما يدري عمر أصاب الحق أم أخطأ. فإذا كان هذا إمام المحدثين فكل ذي قلب يحدثه قلبه عن ربه إلى يوم القيامة هو دون عمر فليس فيهم معصوم. يقول كل محدث جاء بعد عمر ليس معصوم، باب أولى. إذا كان عمر يرجع إلى الصحابة ويسألهم ويسمع الحديث من غيره فيأخذ به، قال بل الخطأ يجوز عليهم كلهم، وإن كان طائفة تدعي أن الولي محفوظ وهو نظير ما يثبت للأنبياء من العصمة، والحكيم الترمذي قد أشار إلى هذا فهذا باطل مخالف للسنة والإجماع. هذه بعض زلات الحكيم الترمذي. ولهذا اتفق المسلمون على أن كل أحد من الناس يؤخذ من قوله ويترك إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن كانوا متفاضلين في الهدى والنور والإصابة. ولهذا كان الصديق أفضل من المحدث، لأن الصديق يأخذ من مشكات النبوة فلا يأخذ إلا شيئا معصوما محفوظا، وأما المحدث فيقع له صواب وخطأ. يعني هذا كلام جميل في يعني بيان حقيقة المحدث وحقيقة الصديق، فالصديق أعلى درجة منه يعني لأنه أكمل اتباعا وأخذا من مشكات النبوة، ويعني أعظم وأوسع علما، وكذلك أقرب من الله جل وعلا، أقرب من الله أو أقرب إلى الله تعالى، فيكون التوفيق والإلهام الذي ينزل عليه يعني أعظم من الإلهام الذي ينزل على المحدث، والله أعلم. قال والكتاب والسنة تميز صوابه من خطئه، وبهذا صار جميع الأولياء مفتقرين إلى الكتاب والسنة، لا بد لهم أن يزنوا جميع أمورهم بآثار الرسول صلى الله عليه وسلم، فما وافق آثار الرسول صلى الله عليه وسلم فهو الحق، وما خالف ذلك فهو باطل وإن كانوا مجتهدين فيه، والله تعالى يثيبهم على اجتهادهم ويغفر لهم خطأهم. ومعلوم أن السابقين الأولين أعظم اهتداء واتباعا للآثار النبوية، فهم أعظم إيمانا وتقوى، وأما آخر الأولياء فلا يحصل له مثل ما حصل لهم. لذلك الإخوة يعني هذا أمر ينبغي أن نتنبه له حتى في دراستنا للفقه، لما تذكر الأئمة الأربعة وتذكر السلف وتذكر التابعين، فهؤلاء من الأولياء السابقين بلا شك، فهم أقرب إلى اتباع الآثار النبوية من المتأخرين. إذا رأيت قولا عليه عامة المتقدمين وخالفهم بعض المتأخرين من الظاهرية أو من اتبعهم، فلا شك أن القول قول من تقدم في تصحيح الحديث وتعليلها في المسائل الفقهية، فهم أقرب إلى الصواب، حتى لو رأيت أن الحديث في الظاهر مع المتأخر فاتهم فهم المتأخر واعلم أن المتقدم له سبب يعني قال بهذا القول فرجح قوله. والمناط هنا في انكشاف هذا الأمر لك أثناء البحث، لماذا ترك هذا الحديث؟ قد يكون فيه علة، قد يكون منسوخا، قد يكون يعني له فهم آخر عميق غير ما فهمه المتأخر. فلا يستعجل المسلم أمام تخطئة هؤلاء الأولياء السابقين. قال: والحديث الذي يروى مثل أمتي كمثل الغيث لا يدرى أوله خير أم آخره، قد تكلم في إسناده وبتقدير صحته، وأذكر أن فيه ضعف وإن كان الشيخ يصحح الحديث، لكن تبحثون بحث سريع. أدري الترمذي هذا في شيء من التضعيف. طيب خلينا طيب. قالوا: بتقدير صحته، إنما معناه يكون في آخر الأمة من يقارب أولها، يكون في آخر الأمة من يقارب أولها حتى يشتبه على بعض الناس أيهما خير، كما يشتبه على بعض الناس طرفا الثوب، مع القطع بأن الأول خير من الآخر. ولهذا قال: لا يدرى أوله خير أم آخره. معلوم أن هذا السلب ليس عاما لها، يعني هذا النفي ليس عاما لها، فإنه لا بد أن يكون معلوما أيهما أفضل. مثل أمتي كمثل الغيث لا يدرى أوله خير أم آخره. نعم، هذا يعني تخريج جميل للحديث، يعني معنى الحديث يكون بمعنى أن الأمر يشتبه على بعض الناس أيهما خير، يعني لأن هذا الآخر مثلا وصل، نعم ممكن وصل إلى درجة السابقين وكان من المقربين الذين هم قلة، فيشتبه لمن يراه، لأن ليس الخبر كالمعين، هو يرى الآن أعمال هذا الإنسان فيشتبه عليه الأمر. لكن يعني لا بد أن يكون الأول بلا شك خير من الآخر. قال: ثم إن هذا خاتم الأولياء صار مرتبة موهومة لا حقيقة له، صار يدعيها لنفسه أو لشيخه طوائف، وقد ادعاها غير واحد. نعم، ادعاها صاحب الفصوص، تابعه صاحب الكلام في الحروف، وشيخ من اتبعهم كان بدمشق، وآخر كان يزعم أنه المهدي الذي يزوج بنته بعيسى بن مريم، إلى الغرور وأنه خاتم الأولياء، ويدعي هؤلاء وأمثالهم من الأمور ما لا يصلح إلا لله وحده. أول مرة أسمع بها أنه يزوج عيسى بن مريم يعني ابنته. قال: ثم صاحب الفصوص وأمثاله بنوا الأمر على أن الولي يأخذ عن الله بلا واسطة، والنبي يأخذ بواسطة الملك، فلهذا صار خاتم الأولياء أفضل عندهم من هذه الجهة، وهذا باطل وكذب، فإن الولي لا يأخذ عن الله إلا بواسطة الرسول إليه، وإذا كان محدثا قد ألقي إليه شيء، هل هذا تشريع؟ لا، حتى لو ألقي إليه حديث نفس أو غلب على قلب شيء هذا ليس تشريعا، فلا بد أن يزنه بميزان الكتاب والسنة، فيكون قد أخذه قد يكون قد أخذ الحق بواسطة الرسول. قال: وجب عليه أن يزنه بما جاء به الرسول من الكتاب والسنة. وتكليم الله لعباده على ثلاثة أوجه: من وراء حجاب كما كلم موسى، وكذلك كما كلم محمدا صلى الله عليه وسلم في إسراء المعراج. قالوا: بإرسال رسول كما أرسل الملائكة للأنبياء، وبالإيحاء، وهذا فيه للولي نصيب. وأما المرتبتان الأوليان فإنهما للأنبياء خاصة، فالأولياء الذين قامت عليهم الحجة بالرسل لا يأخذون علم الدين إلا بتوسط رسل الله إليهم، ولو لم يكن إلا عرضه على ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ولن يصلوا في أخذهم عن الله إلى مرتبة نبي أو رسول، فكيف يكونون آخذين عن الله بلا واسطة؟ ويكون هذا الأخذ أعلى، وهم لا يصلون إلى مقام تكليم موسى ولا إلى مقام نزول الملائكة عليهم كما نزلت على الأنبياء. وهذا دين المسلمين، دين المسلمين واليهود والنصارى. طبعا هنا في قوله وبالإيحاء ثم قال وهذا فيه للولي نصيب، يعني كما عرفنا الكلام السابق أن المقصود الإلهام، يعني كما حصل لأم موسى وحينا إلى أم موسى أن أرضعي فإذا خفت عليها فألقيه في اليم، وهذا عجب كيف أم تلقي ولدها في اليم، ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجعلنا المرسلين، يعني فقام في قلبها شيء ما تستطيع أن تدفعه إلا أن تفعل هذا الفعل. نعم هذا يعني إلهام قوي يكون من الله جل وعلا، يعني يدخل في الإيحاء. قال وأما هؤلاء الجهمية والاتحادية فبنوا على أصلهم الفاسد أن الله هو الوجود المطلق الثابت لكل موجود، وصار ما يقع في قلوبهم من الخواطر وإن كانت من وساوس الشيطان يزعمون أنهم أخذوا ذلك عن الله بلا واسطة، وأنهم يكلمون أو أنهم يكلمون كما كلم موسى بن عمران، وفيهم من يزعمون أن حالهم أفضل من حال موسى بن عمران، لأن موسى سمع الخطاب من الشجرة وهم على زعمهم يسمعون الخطاب من حي ناطق، كما يذكر عن صاحب الفصوص أنه قال وكل كلام في الوجود كلامه سواء علينا نثره ونظامه، وعانهم على ذلك ما اعتقدوه من مذاهب الجهمية وأتباعهم الذين يزعمون أن تكليم الله لموسى إنما كان من جنس الإلهام، وأن العبد قد يرى الله في الدنيا إذا زال عن عينه المانع، إذ لا حجاب عندهم للرؤية منفصل عن العبد، وإنما الحجاب متصل به فإذا ارتفع شاهد الحق، وهم لا يشاهدون إلا ما يتمثلونه من الوجود المطلق الذي لا حقيقة له إلا في أذهانهم، أو من الوجود المخلوق، فيكون الرب المشهود عندهم الذي يخاطبهم في زعمهم لا وجود له إلا في أذهانهم، أو لا وجود له إلا وجود المخلوقات، وهذا هو التعطيل للرب تعالى ولكتبه ولرسله، والبدع دهليز الكفر والنفاق، كما أن التشيع دهليز الرفض، والرفض دهليز القرمطة والتعطيل، فالكلام الذي فيه تجهم هو دهليز التجهم، والتجهم دهليز الزندقة والتعطيل، يعني كل واحد يؤدي إلى الآخر سبحان الله. وقد ثبت في صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال واعلموا أن أحدا منكم لن يرى ربه حتى يموت، ولهذا اتفق سلف الأمة وأئمتها على أن الله يرى في الآخرة وأنه لا يراه أحد في الدنيا بعينه، حتى هنا قال وفي رؤية النبي صلى الله عليه وسلم ربه كلام معروف لعائشة وابن عباس رضي الله عنهما، فعائشة أنكرت الرؤية، يعني أنكرت الرؤية بالعين رؤية صريحة، وابن عباس ثبت عنه في صحيح مسلم أنه قال رأى محمد ربه بفؤاده مرتين، وكذلك ذكر أحمد عن أبي ذر وغيره أنه أثبت رؤيته بفؤاده، وهذا المنصوص عن ابن عباس وأبي ذر وغيرهما هو المنصوص عن أحمد وغير من أئمة السنة، ولم يثبت عن أحد منهم إثبات الرؤية بالعين في الدنيا، كما لم يثبت عن أحد منهم إنكار الرؤية في الآخرة. فإذا يعني لا تظن أن رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لربه في الدنيا مسألة خلافية بين السلف، لا، البعض يظن أن فيها خلاف، وهذا الخلاف في فرع من فروع العقيدة، أصلا لا يوجد خلاف بين السلف، لأن الذي أثبت الرؤية أثبت رؤية قلبية بفؤاده، ومعنى الرؤية القلبية يعني زيادة اليقين، يعني ما يستوي يقين إنسان يعني يسمع الكلام من يسمع كلام الله من جبريل ثم يعرج بالنبي صلى الله عليه وسلم حتى يسمع كلام الله حقيقة من وراء الحجاب، لا شك يزداد يقين بالله، يقين درجات لا نهاية لها. ف إذن هذا كلام يعني تحقيق جميل من ابن تيمية في هذه المسألة المعروفة. قال: ولكن كلا القولين تقول به طوائف من الجهمية، فالنفي يقول به متكلمة الجهمية، والإثبات يعني إثبات رؤية الله في الدنيا يقول به بعض متصوفة الجهمية. إن هؤلاء يعني هذه البدع الكلامية تسلك جانبين، إما جانب الكلام ويعرضون عن التصوف والتعبد، أو جانب التصوف يقعون في مثل هذه الأمور، وحدة أو يعني إثبات مثل هذا، كالاتحادية وطائفة من غيرهم. وهؤلاء الاتحادية يجمعون بين النفي والإثبات، كما يقول ابن سبعين: عين ما ترى ذات لا ترى، وذات لا ترى عين ما ترى. ما أدري إيش الكلام هذا، يعني كما ذكر يجمع بين النفي والإثبات، هذا تناقض. عين ما ترى قال ذات لا ترى، كأنها يعني لا ترى الحقيقة، وذات لا ترى عين ما ترى، ونحو ذلك. لأن مذهبهم مستلزم الجمع بين النقيضين، فهم يقولون في عموم الكائنات ما قالته النصارى في المسيح، أن الإله حل في عيسى، ولا يقول حل في كل الكائنات، ولهذا تنوعوا في ذلك، تنوع النصارى في المسيح. ومن الأنواع التي في دعواهم أن خاتم الأولياء أفضل من خاتم الأنبياء من بعض الوجوه، فإن هذا لم يقله أبو عبد الله الحكيم الترمذي ولا غيره من المشايخ المعروفين، بل الرجل أجل قدرا وأعظم إيمانا من أن يفتري هذا الكفر الصريح، ولكن أخطأ شبرا. سبحان الله، شوف إنصاف ابن تيمية، يعني هذا معروف بالتصوف وكذا، لكن كما وصفه أيضا في الدرس الماضي قرأنا كلام أنه صاحب فضل، له كلام جميل أيضا كما ذكر ابن تيمية في الحكم، لكن يعني أخطأ شبرا على تعبير ابن تيمية. ما قالنا خاتم، أثبت خاتم الأولياء، لكن ما قالنا أفضل من خاتم الأنبياء، قال: ولكن أخطأ شبرا ففرعوا على خطئه ما صار كفرا. ولكن أخطأ عبارة جميلة في تضخيم الأخطاء، ولكن أخطأ شبرا ففرعوا على خطئه ما صار كفرا. وهذا تجده للأسف الآن يوجد يعني بين بعض الطلاب العلم والدعاء إلى الله تعالى، يخطئ واحد منهم شبر ويقول كلمة تحتمل احتمالات، فيفرع عن هذه الكلمة يعني لوازم فاسدة وبعيدة، وكأنه قال كفرا. قال: وأعظم من ذلك زعمهم أن الأولياء والرسل من حيث ولايتهم تابعون لخاتم الأولياء وآخذون من مشكاته. نعم، أصبح العكس الآن، الرسول هو الذي يأخذ من مشكات خاتم الأولياء عندهم، فهذا باطل بالعقل والدين، فإن المتقدم لا يأخذ من المتأخر، والرسل لا يأخذون من غيرهم. وأعظم من ذلك أنه جعلهم تابعين له في العلم بالله، أنه جعلهم تابعين له في العلم بالله الذي هو أشرف علومهم. وأظهر من ذلك أنه جعل العلم بالله هو مذهب أهل وحدة الوجود، أن حقيقة العلم بالله موجود عند هؤلاء والعياذ بالله، أي علم عندهم بالله، هم يقولون الله في كل مكان وحل في المخلوقات، قال قائلين بأن وجود المخلوق هو عين وجود الخالق. فليتدبر المؤمن هذا الكفر القبيح درجة بعد درجة. قال: واستشهاده على تفضيل غير النبي عليه بقصة عمر، يعني يستشهد على تفضيل غير النبي عليه على النبي بقصة عمر وتأبير النخل، فهل يقول مسلم إن عمر كان أفضل من النبي صلى الله عليه وسلم برأيه في الأسرى، أو أن الفلاحين الذين يحسنون صناعة التأبير أفضل من الأنبياء في ذلك؟ ثم ما قنع بذلك حتى قال: فما يلزم الكامل أن يكون له التقدم في كل علم وكل مرتبة، وإنما نظر الرجال إلى التقدم في مرتبة العلم بالله، هنالك مطلبهم. قد زعم أنه أعلم بالله من خاتم الأنبياء، وأن تقدمه عليه بالعلم بالله، يعني أي علم بالله عند هؤلاء، فهؤلاء أجهل الخلق بالله. قال وتقدم وتقدم خاتم الأنبياء عليه بالتشريع فقط، وهذا من أعظم الكفر الذي يقع فيه غالية المتفلسفة وغالية المتصوفة وغالية المتكلمة الذين يزعمون أنهم في الأمور العلمية أكمل من الرسل كالعلم بالله ونحو ذلك، وأن الرسل إنما تقدموا عليهم بالتشريع العام الذي جعل لصلاح الناس في دنياهم. قد يقولون إن الشرائع قوانين عدلية وضعت لمصلحة الدنيا، فأما المعارف والحقائق والدرجات العالية في الدنيا والآخرة فيفضلون فيها أنفسهم وطرقهم على الأنبياء وطرق الأنبياء. قد علم بالاضطرار من دين المسلمين أن هذا من أعظم الكفر والضلال، وكان ذلك من سبب جحد حقائق ما أخبرت به الرسل من أمر الإيمان بالله واليوم الآخر، أنه ما عرفوا حقيقة الإيمان، إيش معنى الإيمان بالله، كيف الإنسان يحقق هذا الباب والإيمان باليوم الآخر، وزعمهم أن ما يقول هؤلاء في هذا الباب هو الحق، وصاروا في أخبار الرسل تارة يكذبونها وتارة يحرفونها وتارة يفوضونها وتارة يزعمون أن الرسل كذبوا لمصلحة العموم، نخيلوا للناس الجنة والنار والآخر ولأجل أن يتبعوهم. ثم عامة الذين يقولون هذه المقالات يفضلون الأنبياء والرسل على أنفسهم إلا الغالية منهم كما تقدم، فهؤلاء من شر الناس قولا واعتقادا. وقد كان عندنا شيخ من أجهل الناس كان يعظمه طائفة من الأعاجم ويقال إنه خاتم الأولياء، يزعم أنه يفسر العلم بوجهين وأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما فسر بوجه واحد وأنه هو أكمل من النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا تلقاه من صاحب الفصوص، وأمثال هذا في هذه الأوقات كثيرون. شوف الزمن اللي عاش ابن تيمية، يعني شيء شنيع جدا، يعني الآن مع البدع الموجودة في زماننا، لكن يعني مثلا ما وصل عند من يعني هو معروف يعني في الظاهر للناس بالعلم والدين أنه يدعي هذا لنفسه أن أفضل من النبي. قال وسبب ضلال المتفلسفة وأهل التصوف والكلام الموافقة لضلالهم. نعم، يعني وافقوا هؤلاء في ضلالهم في يعني الإيمان بالله واليوم الآخر فضلوا. قال وليس هذا موضع الإطناب في بيان ضلال هذا، وإنما الغرض التنبيه على أن صاحب الفصوص وأمثاله قالوا قول هؤلاء. فأما كفر من يفضل نفسه على النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكر صاحب الفصوص فظاهر، ولكن من هؤلاء من لا يرى ذلك ولكن يرى أن له طريقا إلى الله غير اتباع الرسول، ويسوغ لنفسه اتباع تلك الطريق وإن خالف شرع الرسول، ويحتجون بقصة موسى والخضر. يقولون الخضر كان في زمن موسى مع أنه كان له طريق وموسى له طريق. قال ولا حجة فيها لوجهين، أحدهما أن موسى لم يكن مبعوثا إلى الخضر ولا كان يجب على الخضر اتباع موسى، فإن موسى كان مبعوثا إلى بني إسرائيل، ولهذا جاء في الحديث الصحيح أن موسى لما سلم على الخضر قال وأنا بأرضك السلام، يعني الخضر تعجب، يعني كان يعني السلام في أرضه يعني قليل، ما كان هذا مشروعا عندهم، فقال وأنا بأرضك السلام، قال أنا موسى، قال موسى بني إسرائيل، قال نعم، قال إنك على علم من علم الله علمكه الله لا أعلمه، وأنا على علم من الله علمني لا تعلمه. فكل واحد كان نبي ومرسل إلى وقت إلى قوم، هذا في بلاده وهذا في بلاده، وإن كانوا في نفس الزمن هذا ليس فيه تعارض. نعم، لأن الرسل كما تعرفون ما أرسلوا إلى الناس كافة إلا النبي صلى الله عليه وسلم، وكان الرسل يبعث الواحد منهم إلى قومه خاصة. والمقصود هنا إنك على علم من علم لا علمكه الله لا أعلمه، هذا التوراة فيها هدى ونور، ولا شك أن هذا العلم أعظم مما كان يعني عند الخضر. الخضر عنده كما يعني تعرفون أن الله تعالى يكشف له عن بعض الغيبيات مما يكون فيه صلاح الناس في وقائع معينة، هذا باختصار علم الخبر، يعني أنه يكشف رحمة لقضايا تقع في حياة الناس، فيبعثه الله يقتل، يخرق السفينة، يقتل غلام، يصلح الجدار، يوحي الله تعالى إليه بهذا ويكشف له الحكمة فيفعل أمر الله تعالى الذي أوحاه إليه، فيكون في هذا صلاحا للناس، هذا الذي عنده. أما موسى عليه السلام عنده ما هو أجل وأعظم من هذا، من التوراة التي فيها زيادة الإيمان والهدى والأحكام الشرعية التي تزيد المؤمن يعني عبودية لله. نعم يوجد لا شك أن قدر من هذا يوجد عند الخضر، لكن ما كان عند موسى أعظم. فموسى عليه الصلاة والسلام بلا شك أنه أعظم وأفضل وأشرف من الخضر. ولهذا قال نبينا صلى الله عليه وسلم: فضلنا على الناس بخمس، قال: جعلت صفوفنا كصفوف الملائكة، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأي رجل أدركته الصلاة فعنده مسجده وطهوره، وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي، وأعطيت الشفاعة، وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة، وبعثت إلى الناس عامة. فما الذي يخرج هؤلاء من رسالة النبي صلى الله عليه وسلم وطريقته؟ ثم ذكر أيضا حديث بنحوه، قال: وقد قال تعالى: وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. قال تعالى: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. فمحمد صلى الله عليه وسلم رسول الله إلى جميع الثقلين، إنسهم وجنهم، عربهم وعجمهم، ملوكهم وزهادهم، الأولياء منهم وغير الأولياء، فليس لأحد الخروج عن متابعته باطنا وظاهرا، ولا عن متابعة ما جاء به من الكتاب والسنة في دقيق ولا جليل، لا في العلوم ولا في الأعمال ولا الأعمال. وليس لأحد أن يقول له كما قال الخضر لموسى، وأما موسى فلم يكن مبعوثا إلى الخضر. الثاني أن قصة الخضر ليس فيها مخالفة للشريعة، بل الأمور التي فعلها تباح في الشريعة إذا علم العبد أسبابها كما علمها الخضر. ولهذا لما بين أسبابها لموسى وافقه على ذلك، ولو كان مخالفا لشريعته لم يوافقه بحال. نعم، يعني خرق السفينة لإنقاذها من يعني الغصب، يعني هذا لا شك أن هذه المفسدة أقل من مفسدة الغصب، وهذا يشرع حتى في شريعة الإسلام. ثم كذلك قتل الغلام، طبعا هذا خاص لأن ما يكشف أحد يعني عن علم الغيب، علم أنه من أهل النار وسيشقي يعني أبويه فقتل وهو غلام، هذا خير له. فيعني ما يكون يعني طبعا أنه إذا كبر، يعني إذا كبر سيكون شقيا من أهل النار فيقتل وهو صغير، هذا أرحم له. والجدار كذلك يعني كما هو معروف. قال: وقد بسطنا هذا في غير هذا الموضع، فإن خرق السفينة، وبينا هنا، قال: فإن خرق السفينة مضمونه أن المال المعصوم يجوز للإنسان أن يحفظه لصاحبه بإتلاف بعضه، فإن ذلك خير من ذهابه بالكلية، كما جاز للراعي على عهد النبي صلى الله عليه وسلم أن يذبح الشاة التي خاف عليها الموت. نعم، القصة معروفة، لما كان جرحت أو شيء فذبحها، والآن تصرف في ملك سيده، لكن بدل أن تكون ميتة لا، تكون يعني طيبة حلال. وقصة الغلام مضمونها جواز قتل الصبي الصائل. ولهذا قال ابن عباس لنجدة الحروري، قال: وأما الغلمان فإن كنت تعلم منهم ما علمه الخضر من ذلك الغلام فاقتلهم، وإلا فلا تقتلهم. فيعني وسأل عن أولاد الكفار، كأن فيما أذكر أن هل يجوز قتلهم ويحتج بفعل الخضر، فابن عباس أجابه في الصميم، يعني كما قلنا هذا خاص بالخضر، فإن كنت تعلم منهم ما علمه الخضر من ذلك الغلام فاقتلهم، وإلا فلا تقتلهم، هذا ما يمكن أن يعلم. طبعا هنا قول مضمونها جواز قتل الصبي الصائل، ما أدري يعني هذا التنظير يعني فيه شيء من النظر، الله أعلم. يعني الصبي الصائل على إنسان صحيح إذا خاف على نفسه الموت يقتله، لكن هذا ما أدري يعني فرق بينه وبين قصة الغلام في قصة الخضر. قالوا أما إقامة الجدار ففيها فعل المعروف بلا أجرة مع الحاجة إذا كان لذرية قوم صالحين، وهذا أمر مستحسن مستحب في الشريعة. الوجه الثامن، الوجه الثامن لإيش هذا؟ ها؟ لكلام من؟ ابن عربي يعني في الرد عليه، يعني أنه قال ولما مثل النبي صلى الله عليه وسلم النبوة بالحائط إلى آخر كلامه، ومتضمن أن العلم نوعان، أحدهما علم الشريعة وهو يؤخذ عن الله كما وهو نعم يؤخذ عن الله كما يأخذ النبي، فإنه قال والسبب الموجب لكونه رآها لبنتين أنه تابع لشرع خاتم الرسل في الظاهر، هذا العلم بالشريعة، وهو موضع اللبنة الفضية، هذا اللبنة الفضية على زعمه، وهو ظاهره وما يتبعه فيه من الأحكام، كما هو آخذ عن الله في السر ما هو بصورة الظاهرة متبع فيه، لأنه يرى الأمر على ما هو عليه فلا بد أن يراه هكذا. وهذا الذي زعمه من أن الولي يأخذ عن الله في السر ما يتبع فيه الرسل كأئمة العلماء مع أتباعهم فيه من الإلحاد ما لا يخفى على من يؤمن بالله ورسله، فإن هذا يدعي أنه أوتي مثل ما أوتي رسول الله ويقول إنه أوحي إلي ولم يوحى إليه بشيء، ويجعل الرسل بمنزلة معلمي الطب والحساب والنحو وغير ذلك. إذا عرف المتعلم الدليل الذي قال به معلمه فينبغي موافقته له لمشاركته له في العلم، لا لأنه رسول وواسطة من الله إليه في تبليغ الأمر والنهي. وهذا الكفر يشبه كفر مسيلمة الكذاب ونحو ممن يدعي أنه مشارك للرسول في الرسالة، كان يقول مؤذنه أشهد أن محمدا مسيلمة ومسيلمة رسول الله والعياذ بالله. قال والنوع الثاني من هذا علم الشريعة، وحتى في علم الشريعة يدعي ماذا؟ أنه يعني مشارك معه، مشارك للنبي صلى الله عليه وسلم فيه، نعم يعني أنه في السر يأخذ عن الله، فيكون اتباع للنبي صلى الله عليه وسلم مثل ما يتبع الطالب معلمه لأنه وافقه في الدليل، كأنه لا ميزة له عليه بعد ذلك، وهذا يعني كفر والعياذ بالله، يعني في أن الرسول لا ميزة له يعني على أمته. ثم النوع الثاني علم الحقيقة، وهو فيه فوق الرسول كما قال هو موضع اللبنة الذهبية في الباطن، فإنه أخذ من المعدن الذي يأخذ منه الملك الذي يوحي به إلى الرسول، فقد ادعى أن هذا العلم الذي هو موضع اللبنة الذهبية وهو علم الباطن والحقيقة وفيه فوق الرسول، لأنه يأخذه من حيث يأخذ الملك العلم الذي يوحي به إلى الرسول، الرسول يأخذ من الملك وهو يأخذ من فوق الملك من حيث يأخذه الملك، وهذا فوق دعوة مسيلمة الكذاب، فإن مسيلمة لم يدعي أنه أعلى من الرسول في علم من العلوم الإلهية، وهذا ادعى أنه فوقه في العلم بالله. ثم قال فإن فهمت ما أشرت به فقد حصل لك العلم النافع. سبحان الله، معلوم أن هذا الكفر فوق كفر اليهود والنصارى، فإن اليهود والنصارى لا ترضى أن تجعل أحدا من المؤمنين فوق موسى وعيسى، وهذا يزعم أنه هو وامثاله ممن يدعي أنه خاتم الأولياء أنه فوق جميع الرسل وأعلم بالله من جميع الرسل، وعقلاء الفلاسفة لا يرضون بهذا، وإنما يقول مثل هذا غلاتهم وأهل الحمق منهم الذين هم من أبعد الناس عن العقل والدين. نعم. التاسع قوله فكل نبي من لدن آدم إلى آخر الفصل، تضمن أن جميع الأنبياء والرسل لا يأخذون إلا من مشكات خاتم النبيين، ليوطن لنفسه بذلك أن جميع الأنبياء لا يأخذون إلا من مشكات خاتم الأولياء، وكلاهما ضلال، فإن الرسل ليس منهم أحد يأخذ من آخر، إن هذا عقل المام كيف يتصور، يعني رسول إلى الآن ما أتى كيف تأخذ عنه؟ قال فإن الرسل ليس منهم أحد يأخذ من آخر من آخر إلا من كان مأمورا باتباع شريعته، كان يا بني إسرائيل يأخذ عمن تقدمه، والرسل الذين بعثوا فيهم الذين أمروا باتباع التوراة، كما قال تعالى إن أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا. شوف كيف الله يصف أنبياء بني إسرائيل بالإسلام، يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا، يحكمون بها للذين هادوا، والربانيون والأحبار يعني كذلك يحكمون بها. وأما إبراهيم فلم يأخذ عن موسى وعيسى، ونوح لم يأخذ عن إبراهيم، ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى لم يأخذوا عن محمد، وإن بشروا به وآمنوا به، كما قال تعالى وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه، قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري، قالوا أقررنا، قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. قال ابن عباس رضي الله عنهما ما بعث الله نبيا إلا أخذ عليه العهد في أمر محمد، وأخذ العهد على قومه ليؤمنن به ولئن بعث وهم أحياء لينصرنه. هذا من باب التشريف والتعظيم للنبي صلى الله عليه وسلم، وإلا معلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم لن يبعث في زمانهم، لكن هذا من بيان عظمة النبي صلى الله عليه وسلم، أن كل نبي آمن بمحمد وأمر قومه أن يؤمنوا بمحمد وأن ينصروه صلى الله عليه وسلم. قال العاشر قوله فإن الوجوه كم؟ ما شاء الله طويلة بعد. طيب قال العاشر قوله فإنه بحقيقته موجود، وهو قوله كنت نبيا وآدم بين الماء والطين بخلاف غير من الأنبياء، وكذلك خاتم الأولياء كان وليا وآدم بين الماء والطين، كذب واضح مخالف لإجماع أئمة الدين، وإن كان هذا يقول طائفة من أهل الضلال والإلحاد، فإن الله علم الأشياء وقدرها قبل أن يكونها، ولا تكون موجودة بحقائقها إلا حين توجد، ولا فرق في ذلك بين الأنبياء وغيرهم، ولم تكن حقيقته صلى الله عليه وسلم موجودة قبل أن يخلق إلا كما كانت حقيقة غيره، بمعنى أن الله علمها وقدرها، لكن كان ظهور خبره واسمه مشهورا أعظم من غيره، فإنه كان مكتوبا في التوراة والإنجيل وقبل ذلك، كما روى الإمام أحمد في مسند عن الإرباض بن ساري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إني لعبد الله مكتوب خاتم النبيين وإن آدم لمجندل في طينته، وسأنبئكم بأول ذلك دعوة أبي إبراهيم وبشرى عيسى ورؤيا أمي رأت حين ولدتني كأنه خرج منها نور أضاءت له قصور الشام. وحديث ميسرة الفجر قلت يا رسول الله متى كنت نبيا، في لفظ متى كتبت نبيا، قال وآدم بين الروح والجسد، وهذا لفظ الحديث، ومرت معنا هذه الأحاديث لا بس يعني نعيد تذكرها. قال وأما قوله كنت نبيا وآدم بين الماء والطين فلا أصل له، لم يروه أحد من أهل الحديث بهذا اللفظ وهو باطل، فإنه لم يكن بين الماء والطين، إذ الطين ماء وتراب، ولكن لما خلق الله جسد آدم قبل نفخ الروح فيه كتب نبوة محمد صلى الله عليه وسلم وقدرها، كما ثبت في الصحيحين عن ابن مسعود قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق إن خلق أحدكم يجعل في بطن أمي 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يبعث إليه الملك فيؤمر بأربع كلمات، فيقال اكتب رزقه وعمله وأجله وشقيا أو سعيدا، ثم ينفخ فيه الروح. يريد ابن تيمية تشبيه هذا بهذا. نعم، يعني لماذا، ما الحكمة في قول النبي صلى الله عليه وسلم وإن آدم لمجندل في طينته، يعني إلى الآن ما نفخت فيه الروح؟ هذا نوع من أنواع الكتابة، مكتوب خاتم النبيين وإن آدم لمجندل في طينته، هذا نوع من أنواع الكتابة، كما كان سائر البشر تكتب لهم أعظم المقادير، يعني في تلك الفترة لما يكونون يعني قبل يعني مع تكون الجسد لكن قبل نفخ الروح فيه، في هذه الفترة يعني تكتب يعني أعظم المقادير في حياتهم، الرزق والعمل والأجل والشقاء والسعادة، ثم بعد ذلك تنفخ الروح. فكذلك يعني آدم هو أبو البشر، ومحمد صلى الله عليه وسلم أعظم ذريته، فأعظم قدر يكتب لآدم أن يكون محمد من ذرية خاتم النبيين، فكتب هذا القدر بالنسبة لآدم في تلك الفترة لما كان آدم يعني مجندل في طينته قبل أن تنفخ فيه الروح، كتب أعظم قدر يتعلق به، كما كتب يعني أعظم قدر يتعلق بجنس بني آدم في تلك الفترة كذلك. لهذا قال مكتوب خاتم النبيين وإن آدم لمجندل في طينته. قال وروي أنه كتب اسمه على ساق العرش مصاريع الجنة. طبعا هذه الروايات يعني كما مر معنا لم تثبت في حديث صحيح، فأين الكتاب والتقدير من وجود الحقيقة؟ ما كان موجود في الحقيقة محمد صلى الله عليه وسلم في ذلك الوقت، لكن كما عرفنا من أصول ابن عربي أن المعدوم موجود، هذا عرفنا أن المعدوم شيء موجود، فعند أصلا يتخيل هكذا أن أصلا هذه المعدومات هي موجودة، ما أدري كانت أشباح أو كذا، ما أدري كيف يفسرها، فيعني يقول ممكن أن يتلقى المتقدم عن المتأخر، فمن السهل يقول لك أن الأنبياء تلقوا علمهم من خاتم الأولياء حتى لو ما جاء، لأن أصلا هذا معدوم صحيح لكنه موجود عنده، هذا تناقض طبعا، كيف معدوم وهو شيء موجود في نفس الوقت؟ هذا من الأصول اللي بيّنها ابن تيمية أولا. قال ما يروى في هذا الباب من الأحاديث ومن جنس هذا من هذا الجنس، مثل كون كان نورا يسبح حول العرش أو كوكبا يطلع في السماء ونحو ذلك، كما ذكره ابن حمويه صاحب ابن عربي. يعني شوف ظلوا يعني أن كيف سيفسر وجود محمد قبل ذلك قبل أن يخلق، فمثل هذا الكلام يعني كلام باطل. وذكر بعضه عمر الملا في وسيلة المتعبدين وابن سبعين وامثالهم ممن يروي الموضوعات المكذوبات باتفاق أهل المعرفة بالحديث، فإن هذا المعنى رووا فيه أحاديث كلها كذب، حتى إنه اجتمع بي قديما شيخ معظم من أصحاب ابن إيش اسمه حمويه ولا حموية أو لا نعم حمويه، قال اجتمع بي قديما شيخ معظم من أصحاب ابن حمويه يسميه أصحابه سلطان الأقطاب، وتفاوضنا في كتاب الفصوص وكان معظما له ولصاحبه حتى أبديت له بعض ما فيه فهاله ذلك، وأخذ يذكر مثل هذه الأحاديث فبينت له أن هذا كله كذب. لعلنا نقف هنا عند هذا الوجه 11، نكمل شيء من هذه الوجوه ما يأتي من كلام ابن تيمية في درس قادم. نسأل الله تعالى أن يوفقنا المحب ويرضى، والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.